متاه موضع العقوبة والغضب ويضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته كما قال تعالى أفتطعن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفتطعن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم وأمواتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله السعين في خلاف مرضاته. الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره فهم مضادون له في كل ما يريد يحبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. فإن كل أفعاله من حيث كونها صادرة عنه فهي عدل وحكمة ورحمة ونحو ذلك. فمن ثم لا يصح قول من قال في تأويل قول النبي عليه السلام والشر ليس إليك. بعضهم قال والشر لا يتقرب به إليك أو والشر ليس إليك الشر لا يصعد إليك. صحيح هم يريدون أن ينزه الله عن أن يصعد إليه الشر أو أن يتقرب به إليه بالشر لكنه قول لا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله. والشر ليس إليه بالعكس قول المعصوم صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. في قوله والشر ليس إليه لا ينسب إلى الله الشر أبدا ينزه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر حتى وإن دخل في مخلوقاته. فالشر شر إذا أضيف إلى المخلوقات كما في قوله تعالى من شر ما خلق. فالشر أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر؟ كالمرض مثلا شر. لكن من حيث هو فعل الله هو خير لكثير من الحكم يمكن أن يعني نتبرها أو نفصلها في موضع آخر. أيضا مما ينبغي أن نلتفت إليه مراعاة لهذا الأمر هو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا في أفعاله. ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الإطلاق. واضح. لكن الأمر نسبي ينسب الفعل إلى الله كما قلنا مثلا قطع يد الشارع من الذي امر به؟ الله سبحانه. من الذي شرعه؟ الله. من الذي حكم به؟ هو الله. فهو من حيث اضافته الى الله خير محض لا يمكن ان يكون فيه شر. من حيث اضافته الى المخلوق يمكن ان يكون شر بالنسبه اليه. واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو تاملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. الشر القران الكريم له اسلوب خاص في اضافه الشر. فاما ان يضاف الشر الى سببه ومن قام به واما ان يضاف بحذف فاعله واما ان يعني يضاف الشر بحذف فاعله. ناتي بامثله على الاول. مثلا قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. ف فتجد ان الظلم مثل ايه الكافر المخلوق نفسه ظلم نفسه والكافرون هم الظالمون. مثلا قول تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين فتكون صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من؟ الى اليهود. فبظلم من الذين هادوا فسق الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فاضيف البغي الى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فضاف الظلم ايضا الى هؤلاء القوم. اذا القران الطريقه الاولى في نسبه الشر بان ينسبه الى سببه ومن قام به. الطريقه الثانيه من الطريقتين التي يعبر بهما او يضيف القران الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن المنزل وان الله لا ينزل فامنوا حتى تتدركوا حلاوه السؤال واعجاب السؤال وجلال السؤال. واما لا غدر
تامل في السابق قال ايه؟
واما لا غدر اقر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ففرشت لانه خير محض فضاقه الى الله سبحانه وتعالى فقال ام اراد بهم ربهم رشدا. لكن في الشر بني للمجهول بني على حذف ايه؟ خبث فاعله. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض لان الله لا يريد الشر ولا ينفق اليه وان كان يخلقه كون وقدر لحكم بالغه ليس فيها الشر. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رتبا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد. نظيره في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى نسبت النعمه لانها خير صح الى الله عز وجل انعمت عليه غير المغضوب عليهم. المغضوب باسم ايه؟ مفعول مشتق من ايه؟ من ايه؟ ايوه من غضب عليه اسم مفعول مشتق من صيغه الفعل المبني المدلول مش من صيغه الفعل مش من صيغه الفعل المبني المعلوم. فغضب عليه يعني غضب الله عليه. فلذلك قال ايه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالضالين نسب الضلال اليهم هذا من النوع الاول اللي هو ينسب الشر الى فاعله من قبله. وغير المغضوب عليهم حدث الايه؟ الفاعل بان استعمل صيغه المجهول او المشتق منه هو اسم مفعول. فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح بها ونسبها الى الله. ولكن الضلال منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعلا. مثلا قول الخضر في السفينه قالت السفينه ايه؟ يعني لما كان فيها عيب قال ايه؟ فاردت ان اعيبها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيبها مع انه كان بامر جاهل. لكن لما نسبها لما كان فيها لفظ العيب نسبها الى نفسه قال فاردت ان اعيبها. في الغلام
قال ايه؟ في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب لأنه خير محض.
فأراد ربك
مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان
أضافه إلى الله أنه خير
حبب إليكم وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوبا اليه. لكن في حب الشهوات ماذا قال؟ زين للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين. وقال تعالى هنا في هذه الايه افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني تأمل إلى نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقني
فهو يهديني
والذي هو يطعمني ويسقيني. تأمل وإذا مرضت
بفعل إيه؟
الفاعل لأن المرض شر فنسبه إلى نفسه
فما أعرضه بربه الخليل عليه الصلاة والسلام.
الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسب الخطيئه الى نفسي لانها شر، فنسب الى ربه كل كمال من هذه الافعال، ونسب الى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئه. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب، ودي غالبا ما تكون في سياق المدح، اتيناهم الكتاب، فما هي الفعل؟ الله سبحانه وتعالى الذي اتاهم الكتاب، فاتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني اهل الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب. وغالبا ما تستعمل صفه والذين اوتوا الكتاب في الذم، او وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد. فالسر في هاتين الصيغتين انه حيث يصدر الفاعل كان من اتاه الكتاب واقعا في سياق المدح، وحيث حدثه كان من اوتيه واقعا في سياق الذم او منقسما، وذلك من اسرار القران. مثلا قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أورثنا الكتاب. نسب الإراثة إلى نفسه سبحانه وتعالى، من أجل في مكة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال في أهل الكتاب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل، والشر ليس إليه. والحمد لله اولا واخرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، المتقين الا انهار من ماء عذبه، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من تمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وصف هنا تلك الجنات، أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا مبتدأ، مثل مبتدأ، خبره قوله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، لتقدير حرف انكار ومضاف، بمعنى ان المقصود امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، لتقدير حرف انكار وهو استفهام انكاري، امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، فيقدر في الاولى حرف الانكار وفي الثانيه في قوله كمن هو خالد عبارة كمثل من هو خالد، أو يمكن أن يكون المعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد، فلفظ الآية وإن كان في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا، ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد، فيعني صورتها ولفظها الإثبات، لكن هي في الحقيقة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي، يعني ليس هذا كذلك، لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وليس في اللفظ قرينة على هذا، وإنما هو من السياق. وهذا ما فيه جزالة المعنى، وتم أعيب أخر، وهذا أن تلغى أن يقدر حرف الإنكار ومضاف. أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: مثال الجنة التي وعد المتقون، مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال الشوكاني: الجنة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة، مثل جنتي أي وصفها العظيم الشأن، وهذا مبتدا خبره محذوف كما بينا. وقال النضر بن حميد تقديره مثل الجنة التي هو المتقون ما يسمعون, يعني ما يأتي من الوصفية ما يسمعون. وقدره في رويه فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون, فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون. قال والمثل هو الوصف, ومعناه هنا وصف الجنة التي وعد المتقون. وجنة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائدة, إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي وجدنا تكون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار, وقيل خبره كمن هو خالد, وهذا الذي اعتمده القاسمي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة, والآسن من الماء مثل الآجل, مثل الآجل. وقد أثن الماء يأثن ويأثن أثنا وأثنا إذا تغيرت رائحته. ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه. فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر فوجد في البئر ريحة منتنة سببت له بعض الدوار أو الغثيان. فيقول زهير قد أترك القرن مضطرا أنامله يميد في الرمح ميد النائح الأثني, ميد النائح الأثني. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آسن بالملك, وقرأ حميد بن كثير بالقف غير أثن, غير أثن, وهما لغتان كحاذر وحذر. ومعنى وقال الأخفش أثن للحال وآثن مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها أنهار من ماء غير آثن وهو الماء الصافي الذي لا كبر فيه, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة, بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من بروع الناشية. ثم قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا, بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل, يعني الفعل مصدوه الأثر حسنة الأثر كما نزه الله حب الجنة بقوله لا فيها غوث ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون, وقال بيضاء لذة للشاربين. وبعض الحديث لم تعصرها الرجال بأقدامها. فإذا وقت خمر الجنة في هذه الأوصاف يقتضي نجاسة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء, أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور, طهور ليس مفهومه أنه ليس لنجس كخمر الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين, هذا فيه تنبيه لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها, يعني أثرها لا تنبه العقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا لله يثاب بأنه يشرب من خمر الآخر, واضح؟ فليس من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة, وهكذا من ترك شيئا لله أولى الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين, لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجنون, وقرئ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له, وقرئ بالرفع لذة للشاربين تكون صفة لأنهار. قال الطبري فأما القراءة فلا أستجيزها إلا تفضل لإجماع الحجة من القراء عليها. فلا يجيز الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا قراءة الخمر الجر وأنهار من الخمر لذة للشاربين، يعني على أنها صفة للخمر. وأنهار من عسل مصفى، العسل يذكر ويؤنث. قال القرطبي: العسل ما يسيل من لعاب النحل، يعني المقصود ما يفرزه النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من القفا، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبق على نار ولا جنته النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تسقط الأنهار بعد، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. اتطرق البعض من هذا الوصف أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاه، أن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، لأن أوسط وأعلى إنما يكون في إيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهذا هو الشاهد في يعني موضوعنا. وفوقه عرش الرحمن، ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل صنف من أصناف الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي: ولهم فيها كل الثمرات، لكن جاءت من بالتوكيد. ومغفرة من ربهم، أي ومع ذلك كله مغفرة من ربهم لذنوبهم. وتنكير مغفرة للتعظيم، ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. الجنة فيها كل أنواع النعيم، مما كما قال تعالى: أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما يزعم به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمستشرقين وأدنى به من أن القرآن يعني ينعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم، لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك كما يعني بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة، وإنما عندهم الإنسان الذي يثاب بأن يدخل الملكوت وانتهى، في ذكر يدخل السماء ويدخل الملكوت. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فالروح لها متاعها والجسد له متاعه، ولا ينكر شيء من هذا على الإطلاق. ثم يعني اصلا ادم وحواء كانا في الجنه، يعني مخالفه الامر الالهي بعدم القربان من الشجره واضح، هذا واضح في انه كانوا ياكلون من الجنه، فهذا قدر متفق عليه بين اهل الكتاب انهم يؤمنون انهما كانا في الجنه وكانا ياكلان من الجنه، اذا اهل الجنه ياكلون، لكن يتنزهون عن الاقراص والاجناس والاوصاف التي تكون في الدنيا، متاع الدنيا لابد أن يوجد فيه ما في الدنيا، لا يوجد نفاق في الدنيا طاهر، وإنما لابد أن يطلق بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا معين الفاكهة لكن يجد البذل يؤرقه ويضايقه، لابد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا دار متاع، إنما ولد هذا المتاع لمجرد التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعامة لذات الدنيا لابد فيها مما يكذب، إما النصب والتعب في تحصيلها، وإما البعض المشاق في إعدادها للطعام أو جنيها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق، وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا، قال عز وجل في النار أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فبين عز وجل أن الحكمة من خلق النار، ولا يخبر بالحكمة مثل خبير، ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء، فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمقوين ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الآخرة، ثانيا متاعا للمقوين، متاع للانتفاع لإنجاز الطعام والإضاءة ولذلك المنافع النار. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة، إذا رأيتموها ذكرت النار الآخرة. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يذكره بنعيم الآخرة. فلذلك جعلت أو خلقت عامة شهوات الدنيا بالأوصاف والآلام والمكدرات تنبيها إلى أنها ليس إلى أن يعني هذا أو هذه الدار ليست هي دار النعيم، إنما هي دار خلق ما فيها من نعيم بما يكذبه وينغلقه، تنبيها للمكلفين بأن ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار. لأن الإنسان لا شك أنه إذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فإنه لن يستطيع أن يتخيل متاع يعني الدنيا، أن أخذ متاع الآخرة. يعني وجدت هذه المتاع الأنواع من المتاع في الدنيا لتنبه الإنسان على أن في الجنة ما هو أعظم منها. فقوله هنا ومغفرة من ربهم هو نوع من أنواع نعيمهم الروحي وجزائهم المعنوي، ومغفرة من ربهم. وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وفيها بيان أنهم إذا كشف لهم الحجاب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فإنهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من نعيم الجنة. ولذلك كانت هذه الغاية العظمى أن يفوز المؤمن برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة. وبينت الأحاديث أن هذا نعيم ليس فوقه نعيم، بل إنهم إذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فإنهم ينهون وينتهون تماما عن كل ما عدا ذلك من الإيه يعني من النعيم. فكيف يزعمون أن الإسلام فقط يعني يغري المؤمنين بالمتاع الحسي؟ واضح والنصوص يعني صافحة بعديد وكثير من أنواع المتاع الروحي. كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فإن الجنة درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. واضح. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ كلا. قال القراء المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ طبعا أخذ هذا من هذه الآية، كمن هو خالد في النار يبقى لابد أن يقابله الخلود في الجنة. يبقى إذن لابد أن نفهم قوله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وإنما مع الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. فالمقصود كمن هو خالد في النار يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الجزاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء حميما، الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، يعني الذي انتهى إلى درجة الغليان. وسقوا ماء حميما حار حارا شديدا لا يستطاع، فقطع أمعاءهم. سقوا لم يكن شرب لأنه لا يكون بإرادته لكنهم معذبون رغم عنهم. سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إذا حصل في أمعائهم. فمعنى تقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحساء، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغة الجمع عز وجل، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ففي الجملة السابقة كمن هو خالد في النار، فهنا في الأولى راعى اللفظ وفي الثانية راعى المعنى، فالأولى المفرد والثانية الجمع. والأمعاء جمع معا، جمع معا، وهي ما في البطون من الحوايا. قال القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان إذا أبلي منهم شوى وجوههم ووقعت ثروة رؤوسهم. من يأتي بدليل من القرآن على هذا النوع من العذاب اللي هو بالذات نزع ثروة الرؤوس؟ تفضل. طيب هذا يدل على شيء وجوه الرؤوس بقى ثروة الرؤوس بالذات. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى وهو جيل ثروة الرأس. فإذا جمع منهم يشوي وجوههم والعياذ بالله من شدة حرارته، ثم أيضا تقع ثروة رؤوسهم نزاعة للشوى، هذه النار تنزع الشوى. فإذا شربوا قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. ثم قال تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهناك تفسير أن هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلاغة والغباوة وقلة الفهم، فإذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وزين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن دخشن كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنه. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعي المؤمن ولا يعيه الكافر، ولا يعيه الكافر. لماذا؟ لأن على قلوب أقفالها، فعلى قلوب الأقفال. ومعنى وجود الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى عز. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير حتى إذا خرجوا من عند قالوا إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن إعلاما منهم لمن حضر معك معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله وتلاوتك عليهم ما تلوا وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حاضرا معهم من أهل العلم يقولون إنهم لم يفغوا سماعهم لقولك وتلاوتهم. ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم آنفا؟
قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم.
قال ابن كثير يعني لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عكرمة: هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما.
هذه المنقبة لعبد الله بن عباس.
وقال ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت في من سئل.
أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم.
لماذا؟ لأنه سئل في من سئل، يعني كان هؤلاء من المسؤولين يسألون ابن عباس ماذا قال آنفا.
وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، يعني المقصود بالآية عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن بريدة.
وقال القاسم بن عبد الرحمن هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن زيد: إلا الصحابة.
وقال الثوثاني: والأول أولى.
يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
علماء الصحابة كان تعارض بين ما يذكر من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم،
تعميم القول من أن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا.
آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن،
على جهة الاستهزاء. يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا السؤال حقيقي، وهم لجبروتهم وقلة يعني فهمهم وبلادة عقولهم لا يعون ما يعيه المؤمنون لغبروتهم وللأقفال على قلوبهم.
تفسير آخر: قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء
وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام.
أما قوله تعالى ماذا قال آنفا، آنفا الآنف هو الساعة، أو يعني كنت أقول كذا آنفا،
تريد بكلمة آنفا الساعة التي هي أقرب الألقاط إليك،
الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الألقاط إليك.
تقول استأنفت الشيء إذا بدأت به، ومنه أمر أنف يعني مستبعد، وروضة أنف يعني لم يرعها أحد، وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استؤنف شربها مثل روضة أنف، وأنف كل شيء أوله أوله.
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان، رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع.
وكان يقال: الناس ثلاثة، فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك.
الناس ثلاثة: فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك.
ماذا قال آنفا؟ آنفا طبعا منتصب على الظرفية، منتصب على الظرفية، يعني ماذا قال آنفا أي وقتا مؤتمتا، أو حال من الضمير من قال.
ثم قال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم.
أولئك إشارة إلى المنقورين من المنافقين.
طبعا لماذا كنا من المنافقون؟
أي نعم، الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الكفار كانوا قد يجترئون على مواجهته بما يعني يكره، لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين. يعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة، وهذه صورة مدنية، فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع أنحاء الإسلام الظاهرة، وإلا ما كانوا يقوون على عدم إتيانها وإلا حصيد، فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا من عنده يعني طقحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق، كما يأتي في قوله تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القلب.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم،
أولئك أي المذكورون من المنافقين،
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا،
ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وتروى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من صراطهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في علاء بن التفين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك قال كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال القاسمي واتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظة الهوى عامة في القرآن مذموم لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذموما. وقال ابن كثير واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل ما يستمعون ما يستمعونه من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. هو نص في أنه يزيد ويدخل منه أنه ينقص لأن كل ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقص. والأدلة على ذلك كثيرة جدا وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي لم يفارقهم فيها إلا أهل الأهواء والبدع كالمرجئة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتصابر أهله فيه. واضح. وعلي ذلك من عقائدهم الفاسدة. فهذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص والذين اهتدوا زادهم هدى. فكلما يتعلم الإنسان أكثر كلما زاد من أعماله الصالحة تزداد كمية الإيمان. فكثير من الناس يعني يسألون متحيرين يشعر بضعف إيمانه يشعر بضعف يقينه بتراجع في قوة إيمانه ومع أن الطريق واضح ازداد من الأعمال الصالحة كلما زدت كلما ارتفع وزادت كمية الإيمان في قلبه فإنما تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما أكثرت من ذكر الله من قراءة القرآن وتجنبت يعني المعوقات يعني إطلاق البصر ومقارنة السوء والتعرض بمواقع الفتن كلما تجنبت هذه الأشياء يعني وصرت الشروط ونفيت الأوامع كلما شعرت في نفسك بقوة الإيمان وزيادته. هذا أمر محسوس. كلما أتيت من شعب الإيمان بما هو أكثر واجتهدت في ذلك ستشعر أن هذا المرض في القلب سوف يعني يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى. وقال القراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل زادهم نزول الناس في هدى. وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى قال رضي الله عنه زادهم علما. وقال الضحاك زادهم هدى أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا يعني أعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل. في العمل بعد العلم زيادة هدى. والقرآن الكريم يعني أعطى هذه المسألة يعني اهتماما عظيما. فتردد في مواضع من القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل كما في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما في قوله تبارك وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قوله عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه لذو العلم لما علمناه يعني يعمل بما علم. ذو العلم مقصود انه عامل بما علم. يأتي تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا. علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم، يعني اثبت ونفى. علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم شيئا لم تعملوا به فكأنكم لم تعملوه، لأنكم في النهاية وفي المحصلة يعني اشتغلتم مع من يجهل هذا العلم بدون العمل. وأيضا في قوله تبارك وتعالى